السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فإن قال فأنا لا أعبد إلا الله.
نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمنا الله وإياه: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى في باب توحيد العبادة، وهي أن بعضهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. ثم بين إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة مرتبة توالية. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بالعبادة، تقرير المشبه يعني صاحب الشبهة، تقرير المشبه صاحب الشبهة أن الله أمره بالعبادة، أي حمل ذلك المدعي، أي حمل ذلك المدعي على أن يقر بأن الله أمره بعبادته، حمل ذلك المدعي على أن يقر بأن الله أمره بعبادته، وأن العبادة فرض عليه. وثانيها
بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له الوالدة بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، المبين أن الدعاء كله لله، المبين أن الدعاء كله لله. وتقدم أن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، وتقدم أن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، فحقيقتها أن تكون جميع أعمال العبد المتقرب بها لله وحده، فحقيقتها أن تكون جميع أعمال العبد المتقرب بها لله وحده، فكل ما يفعله العبد على وجه القربة يجب أن يكون لله، فكل ما يفعله العبد على وجه القربة يجب أن يكون لله، فدعاؤه لله، وذبحه لله، ونذره لله، وقل مثل هذا في سائر أنواع العبادة. وثالثها إيضاح أن من جعل شيئا منها لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فإنك إذا بينت له حقيقة العبادة وهي أن تكون كل أعمال العبد المتقرب بها لله وحده، لزم من ذلك أن من جعلها لغير الله فقد وقع في الشرك. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر، كانت عبادتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. فمتى قررت له هذه الأمور الأربعة أفضى به ذلك إلى الإقرار بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، فمتى قررت له هذه الأمور الأربعة أفضى به إلى الإقرار بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك بالله عز وجل، لأن الله أمره أن يلجأ إليه، فإذا لجأ إلى غيره جعل حق الله لغيره، وهذا هو الشرك. فما ادعاه من أنه لا يعبد الله، لا يعبد إلا الله، باطل، إذ فعله بالالتجاء إلى الصالحين يخالف ذلك. وهذه الأمور الأربعة تبين بجلاء عن حسن التدلي في تقرير الحجة التوحيدية، فإنه لم يجعلها على مساق واحد، بل رتبها في منازل ونقل. إذا بان للعبد منزل منها اتضح ما وراءه، فإذا بين لهذا المدعي أن الله أمره بالعبادة فأقر أن الله فرض عليه العبادة ترقي به إلى منزل آخر، وهو بيان حقيقة هذه العبادة التي أمر بها. فإذا قال الله أمرني بالعبادة وخلقني لها، بينت له حقيقة العبادة وهي أن تكون جميع أعمالك التي تفعلها على وجه القربة لله عز وجل، فإذا تقرر عنده أن قربته تكون لله وحده فدعاؤه لله وعبادته لله وذبحه لله بين له بعد أن تلك القرب إذا جعلت لغير الله صار هذا هو الشرك، فإن من الناس من لا يعقل حقيقة الشرك، فإذا قررته في حقيقة العبادة لله ثم نقلته إلى منزل آخر مبينا له أن كل فرد من أفراد تلك العبادة إذا جعل لغير الله فهذا هو الشرك، اتضح له معنى الشرك. فإذا عرف أن الله أمره بالعبادة أولا ثم عرفته حقيقة العبادة ثانيا ثم بينت له أن جعل شيء من تلك العبادة لغير الله هو شرك، نقلته إلى المنزل الأخير وهو تعريفه بأن هذا الالتجاء الذي يجعل للصالحين هو عبادة شركية، لأن الله أمرنا عند المهمات أن نلتجئ إليه وحده، فالالتجاء إلى الله عبادة له وحده، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فبان الصبح لذي عينين.
نعم. قال رحمه الله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يشبه بها المبطلون في باب توحيد العبادة على أهل الحق رميهم بأنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والأثر لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل، وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، لكنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الله الذي أعطاه ما أعطاه من الشفاعة منعنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فالله وهبه الشفاعة تفضلا ونهانا أن ندعو غيره، فلا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيما جعل الله عز وجل له من الشفاعة، بل ندعو الله عز وجل في حصول شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. وتحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها طريقان، وتحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته مما شرع لنا وتعبدنا به، مما شرع لنا وتعبدنا به، كسؤالنا له الوسيلة بعد الأذان، كسؤالنا له الوسيلة بعد الأذان، فإن من سأل له صلى الله عليه وسلم الوسيلة رجيت له شفاعته صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. والآخر دعاء الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، بأن يقول الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمدعو الذي تلتمس منه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله الذي يملكها وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله الذي يملكها وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ما يملكه، فأنا أسأل الله عز وجل ما يملكه، فإن الشفاعة كلها لله وحده. واضح هذا طريق وذاك؟ يعني إما أن تكون هناك أسباب شرعية لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء الوسيلة، أو أن الإنسان يبادر بسؤال الشفاعة، لكن من يسأل؟ يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقول يا محمد أسألك الشفاعة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملكها، والمالك للشفاعة هو الله، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله. طيب، بعض السلف كرهوا دعاء الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ شوفوا لاحظوا هذا متى، قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. بعض الناس كثير من مسائل التوحيد هي آثار منقولة، فيها نصوص آثار منقولة، لكن بعض الناس يجهل فيدعي أشياء، مثل تقدم معانا الشرك الأصغر كان معروف عند السلف وغير معروف، معروف في حديث شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر معروفة من عهد الرسالة الصحابة فمن بعدهم، لكن الجهل بالآثار عند دعاة الباطل المخالفين لدعوة الحق يجعلهم يتكلمون بهذه المقالات حتى يظنون أن هذه مقالة أحمد بن حنبل أو مقالة ابن تيمية أو مقالة محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من العظماء المقدمين في معرفة توحيد الله عز وجل، والجهل يأتي بما لا يتصوره الإنسان حتى يظن مثلا أن فلان وفلان كانوا من هؤلاء أو من أولئك. يعني من القصص اللطيفة قبل ما تجيبون على هالسؤال، أنني مرة في إحدى البلدان العربية كان معي سنن الدارمي، والجهة الأمنية هناك وجدوني في مكان ورأوا معي الكتاب فأخذوه وقلبوه ونظروا إلي وعلي لباس البلد هذا، فقال لي أحدهم: الدارمي هذا وهابي؟ فقلت: هذا قبل الوهابية ب1200 سنة، يمكن يعني قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. فالجهل بهذا فضلا عن الجهل بالآثار يوقع مثل هذه المقالات الباطلة. نعم، ما الجواب؟ مبالغة في قطع رجاء الشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيبته عن شهود رجاء الله عز وجل. طيب، سم لأن هذا لم يرد عن الصحابة. هل الدعاء توقيفي؟ إيه صيغة الدعاء توقيفية؟ قال: إذا تعبد بهذه الصيغة. كل دعاء عبادة، كل دعاء. أنت تدرس، ما كان عند السلف مدارس، أنت الآن تقول: اللهم نجحني في المدرسة أو في الجامعة. هو كل العبادة، كل الدعاء عبادة، حتى الصيغة عبادة. ليس لك أن تدعو بصيغة إلا صيغة مأذون بها. كرهه بعض السلف لما يوهمه من نقص حال الداعي، كرهه بعض السلف لما يوهمه من نقص حال الداعي في مواقعته الذنوب، في مواقعته الذنوب، وأنه يسأل الله هذه الشفاعة ليحصل بها دفع ضرر الذنوب عنه. والصحيح عدم كراهتها، فإن الشفاعة تطلب لأمرين. والصحيح عدم شفاعتها، عدم كراهتها، فإن الشفاعة تطلب لأمرين: أحدهما تحصيل الرتب والكمالات، تحصيل الرتب والكمالات، والآخر دفع النقائص والآفات، والآخر دفع النقائص والآفات. فلو قدر أن العبد عالم من النقص فهو محتاج إلى الكمال، فإذا قدر أن العبد عالم من النقص فهو محتاج إلى الكمال. يعني الشفاعة لا تكون عن نقص فقط، بل قد يشفع للعبد أجل أن يحصل كمالا. فقول الداعي: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن تكون له ذنوب وخطايا عظيمة يرجو زوالها بهذه الشفاعة، بل ربما كان يرجو رفعة الدرجات وتحصيل الكمالات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يسأله مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، أن ما ذكرته من إعطاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاك عن سؤاله إياه، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاك عن سؤاله إياها. فالله عز وجل لم يأذن لنا أن ندعو أحدا سواه، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكما أطعت الله في التصديق بأنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات عظيمة، فأطع الله عز وجل في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراد وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون. فهل يجوز أن تسأل هؤلاء الشفاعة كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ فإن قال نعم يسألون الشفاعة فقد أقر على نفسه بالشرك، فإن أقر بسؤال هؤلاء الشفاعة فقد أقر على نفسه بالشرك، وإن امتنع عن سؤالهم إياها فقال لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الشهداء ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قيل له وأيضا لا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الباب واحد، وأيضا فلا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الباب واحد. فإذا كان هؤلاء شفعاء لهم حظوة عند الله عز وجل وأنت لا تسألهم الشفاعة فأيضا لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. نعم.
قال
حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة أخرى لهؤلاء، وهو أنهم يدعون البراءة من الشرك ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة ما ذكره المصنف بأن تقول له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فتكون حاله كما أخبر المصنف أنه لا يدري ولا يميز حقيقة العبادة، فلا يعرف ما لله وما لغيره، ومن تبرأ من شيء لا تصح براءته إلا بأن يكون عارفا به، فالمدعي البراءة من شيء يجهله كاذب في دعواه إذ يكون متلطخا بها وهو لا يدري عنها. فهذا الذي يزعم أنه لا يشرك بالله وهو لا يدري حقيقة الشرك الذي عظمه الله عز وجل ونهى عنه وبين أنه لا يغفر لفاعله غير مصدق في دعوى نفيه الشرك عن نفسه لجهله به. ثم ذكر الشيخ أنه يسأل مستنكرا عليه كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإنما عظم شرع عظم بيانا، فإنما عظم شرع عظم بيانا، فهذا أصل من أصول فهم حقائق الشرع، فكل شيء له رتبة في الشرع سامية يكون بيانه أجل البيان. وتوحيد الله عز وجل وما يناقضه من أعظم ما اعتنى الشرع ببيانه. لماذا؟ ليش التوحيد والشرك أعظم ما بينه الشرع؟ يعني لأنه أعظم شيء، أعظم شيء توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يأتي من الأدلة في القرآن كما جاء من أدلة التوحيد ذكره حمد بن عتيق، بل ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أن القرآن كله توحيد، والاعتناء بذلك دال على عظم رتبته في الشرع. فما بينه الله عز وجل، فما عظمه الله تعظيما شديدا من بيان حق توحيده والنهي عن الشرك، لا بد أن يكون في القرآن والسنة مبينا أكمل البيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشبه ربما زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر العبادة فيها، وبين ما يدفع هذه الدعوة الصادرة منه بإيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام التي قصد حصر الشرك فيها. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن هؤلاء المشركين لم يكونوا يدعون في معظميهم على اختلاف رتبهم أن أحدا منهم يخلق أو يرزق أو يملك، بل يعتقدون أن ذلك لله وحده، لكنهم كانوا يتوجهون إليهم ويرجون منهم ويجعلون لهم من القرب ما يريدون به أن يزدلفوا إليهم وأن يحصلوا حظوة رفيعة ورتبة منيفة عندهم، فكانوا يجعلون لهم الذبح والنذر والدعاء، وهذا هو الذي يفعله المتأخرون عند معظميهم من مشاهدهم وقبورهم ومقاماتهم، فيجعلون لهم الدعاء ويستغيثون بهم ويذبحون عند قبورهم وينذرون لهم. والآخر أن يقال له، والسؤال الآخر أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ أي الاعتراض عليه في حقيقة الشرك، هل يدعي بقوله الشرك عبادة الأصنام أنه لا يقع الشرك إلا بعبادة الأصنام؟ فإن أقر بذلك فإنه أمر باطل، فإن الله عز وجل جعل من الشرك من تعلق بالملائكة ومن تعلق بالأنبياء ومن تعلق بالصالحين، فلا بد حينئذ أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وأنه كان من شرك أهل الجاهلية الأولى. والأصل أن الشرك الذي يكون عليه المتأخرون يوجد أصله عند المتقدمين. قبل أول الدرس الخمسة الصالحون كانوا من قوم نوح، وبقيت عبادتهم حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الشرك يورد، على أن الشرك يورث. لذلك في الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب ريات نساء دوس عند ذي الخلص، وهو صنم كان يعظم في الجاهلية قبل الإسلام، ثم يبقى في نفوس الناس تعظيمه حتى يخرج ذلك في آخر الأمم، لأن في آخر الأمة، لأن لكل قوم وارث. فكما أن التوحيد يورث فإن الشرك يورث. ما الدليل على أن التوحيد يورث؟ قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل إبراهيم هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه، فيبقى التوحيد في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشرك يورث، لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وأعظم ما يقعد الشيطان فيه للإنسان في الصراط المستقيم هو إخراجه من توحيد الله إلى الشرك. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد البيان المفصل، أي على سبيل الطي المجمل بعد البيان المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه أنه إن قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، أي بين لي حقيقته، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، أي بين حقيقة تلك العبادة، أي هل هي اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويملكون أم التوجه إليهم بالدعاء والنذر والذبح، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، أي بين لي حقيقة العبادة، فإن فسرها أي فسر تلك المعاني بما بينه الله في القرآن فهذا هو المطلوب، فإذا بين حقيقة الشرك وحقيقة عبادة الأصنام وحقيقة فإذا بين حقيقة الشرك وحقيقة عبادة الأصنام وحقيقة عبادة الله عز وجل كما جاء في القرآن فهذا هو المطلوب، وإن لم يعرفها فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في القرآن الكريم في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه الآن كما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى. فحاصل الجواب المذكور أن المشبه له ثلاث أحوال، فحاصل الجواب المذكور أن المشبه له ثلاث أحوال: أولاها أن يتوقف ويمسك عن الجواب، أن يتوقف ويمسك عن الجواب فيقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل، فيقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهذا كاف في رد شبهته، وهذا كاف في رد شبهته. وهذه الحال هي حال كثير من المتعلقين بالصالحين المعتقدين فيهم، فإنهم لا يدرون حقيقة الشرك ولا يعرفون حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. وثانيتها أن يفسرها بما فسرها الله في القرآن، أن يفسرها بما فسرها الله به في القرآن. وقد كفانا بتفسيره مؤونة رد شبهته، وقد كفانا بتفسيره مؤونة رد شبهته، فالوارد في القرآن عدم انحصار الشرك في عبادة الأصنام، فالوارد في القرآن عدم انحصار الشرك في عبادة الأصنام. وثالثتها أن يفسرها بمعنى باطل، أن يفسرها بمعنى باطل، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك والعبادة، فتبين له الآيات الواضحات في حقيقة الشرك ومعنى العبادة، المعرف بأن ما هم عليه هو من الشرك بالله، المعرف بأن ما هم عليه من الشرك بالله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. فقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، فهم لم يكفروا بدعاء الملائكة، لكنهم كفروا لما نسبوا الملائكة إلى الله عز وجل بكونهم بنات لله عز وجل، وأنهم هم لا ينسبون عبد القادر ولا غيره من الصالحين إلى الله عز وجل، فلا يزعمون أنه ابن لله، وجواب هذه الشبهة من أربعة وجوه. أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال: لم يلد ولم يولد. فنهى في الآيتين الأوليين عن دعائه، عن دعاء غيره، فنهى في الآيتين الأوليين عن دعاء غيره، وبين أن الدعاء هو لله وحده، وبين أن الدعاء هو لله وحده بقوله: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مع حذف متعلق الوحدانية ليعم، مع حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ربوبيته، وهو أحد في ألوهيته، وهو أحد في أسمائه وصفاته. ومن وحدانيته أن لا يدعى إلا هو. ثم أبطل في الآية الثالثة نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله فقد كفر، ومن نسب ولدا لله فقد كفر. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه. أن الله قد فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فأخبر عن أن دعاء غيره كفر، وأن نسبة الولد إليه كفر. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، بل كفروا بدعائه من دون الله، بل كفروا بدعائه من دون الله. فلم يكن إكفارهم بنسبة الابن إلى الله، فلم يكن إكفارهم بنسبة الابن إلى الله، بل بدعاء الرجل الصالح من دون الله. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد، أن العلماء في جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من زعم لله ولدا فقد كفر، وأن من دعا غير الله وأشرك به فقد كفر، فهذا مرتد وذاك مرتد، فيفرقون بين النوعين، فجعلوا من أسباب الردة وموجباتها نسبة الولد إلى الله، وجعلوا منها أيضا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإن قال بعد ما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليش يقول هالآية هذه؟ ليش بعد ما تقدم يقولها؟ معرضا بذكر ما لهم من الفضل. فإن قال بعد ما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معرضا ببيان ما لهم من الفضل للإزراء بذلك على من أبطل باطله، فإنه يرد عليه بأننا نعتقد أن للأولياء مقاما عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يرفعون فوق هذا المقام، فهم لا يرفعون ولا يهضمون، فلا يدعون من دون الله عز وجل، ولا يستغاث بهم، ولا يذبح لهم، وكذلك يعرف ما لهم من القدر في محبتهم واتباعهم والاستنصاح بكلامهم والإقرار بما ثبت لهم من الفضائل والمقامات. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. لكن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ويكفرون بخرافات الجهلاء، فإن باب الكرامة باب دخل فيه الداخل على كثير من الناس، فصاروا يعتقدون أشياء لا أصل لها وينشئون حكايات لا يعرف مخرجها، فما ثبت كونه كرامة لأحد من أولياء الله أثبتوه، وما لم يثبت أنه كرامة أنكروه. فالأمر كما قال المصنف: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وهذا من جواهر كلامه، فإن مقام الولي محفوظ في الشرع، فلا يرفع فوق مقامه بأن يدعى من دون الله عز وجل، ولا يخفض دون مقامه بأن لا يجعل له ما له من المقام من المحبة والنصرة والتأييد والصحبة وغير ذلك مما ثبت له شرعا. وهذا القدر من كتاب كشف الشبهات يتعلق بمطلب من مطالبه، وهو بيان إبطال شبهات المشركين في شرك توحيد العبادة. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر نجعله إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر، ونستوفي به الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فإن قال فأنا لا أعبد إلا الله. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمنا الله وإياه: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة، فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى في باب توحيد العبادة وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، ثم بين إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة مرتبة تواليا. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بالعبادة، تقرير المشبه يعني صاحب الشبهة، تقرير المشبه صاحب الشبهة أن الله أمره بالعبادة، أي حمل ذلك المدعي على أن يقر بأن الله أمره بعبادته، حمل ذلك المدعي على أن يقر بأن الله أمره بعبادته وأن العبادة فرض عليه. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له الواردة في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، المبين أن الدعاء كله لله، المبين أن الدعاء كله لله. وتقدم أن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، فحقيقتها أن تكون جميع أعمال العبد المتقرب بها لله وحده، فكل ما يفعله العبد على وجه القربة يجب أن يكون لله، فدعاؤه لله وذبحه لله ونذره لله، فقل مثل هذا في سائر أنواع العبادة. وثالثها إيضاح أن من جعل شيئا منها لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فإنك إذا بينت له حقيقة العبادة وهي أن تكون كل أعمال العبد المتقرب بها لله وحده لزم من ذلك أن من جعلها لغير الله فقد وقع في الشرك. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر، والالتجاء. فمتى قررت له هذه الأمور الأربعة أفضى به ذلك إلى الإقرار بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، بالله عز وجل، لأن الله أمره أن يلجأ إليه، فإذا لجأ إلى غيره جعل حق الله لغيره، وهذا هو الشرك. فما ادعاه من أنه لا يعبد الله، لا يعبد إلا الله، باطل، إذ فعله بالالتجاء إلى الصالحين يخالف ذلك. وهذه الأمور الأربعة تبين بجلاء عن حسن التدلي في تقرير الحجة التوحيدية، فإنه لم يجعلها على مساق واحد، بل رتبها في منازل ونقل. إذا بان للعبد منزل منها اتضح ما وراءه، فإذا بين لهذا المدعي أن الله أمره بالعبادة فأقر أن الله فرض عليه العبادة، ترقي به إلى منزل آخر، وهو بيان حقيقة هذه العبادة التي أمر بها. فإذا قال الله أمرني بالعبادة وخلقني لها، بينت له حقيقة العبادة، وهي أن تكون جميع أعمالك التي تفعلها على وجه القربة لله عز وجل. فإذا تقرر عنده أن قربته تكون لله وحده، فدعاؤه لله وعبادته لله وذبحه لله، بين له بعد أن تلك القرب إذا جعلت لغير الله صار هذا هو الشرك. فإن من الناس من لا يعقل حقيقة الشرك، فإذا قررته في حقيقة العبادة لله ثم نقلته إلى منزل آخر مبينا له أن كل فرد من أفراد تلك العبادة إذا جعل لغير الله فهذا هو الشرك، اتضح له معنى الشرك. فإذا عرف أن الله أمره بالعبادة أولا، ثم عرفته حقيقة العبادة ثانيا، ثم بينت له أن جعل شيء من تلك العبادة لغير الله هو شرك، نقلته إلى المنزل الأخير، وهو تعريفه بأن هذا الالتجاء الذي يجعل للصالحين هو عبادة شركية، لأن الله أمرنا عند المهمات أن نلتجئ إليه وحده. فالالتجاء إلى الله عبادة له وحده، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فبان الصبح لذي عينين.
نعم. قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عباده، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يشبه بها المبطلون في باب توحيد العبادة على أهل الحق رميهم بأنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والأثر لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل، وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، لكنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الله الذي أعطاه ما أعطاه من الشفاعة منعنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فالله وهبه الشفاعة تفضلا ونهانا أن ندعو غيره، فلا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيما جعل الله عز وجل له من الشفاعة، بل ندعو الله عز وجل في حصول شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. وتحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها طريقان، وتحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته مما شرع لنا وتعبدنا به، مما شرع لنا وتعبدنا به، كسؤالنا له الوسيلة بعد الأذان، كسؤالنا له الوسيلة بعد الأذان، فإن من سأل له صلى الله عليه وسلم الوسيلة رجيت له شفاعته صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. والآخر دعاء الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، بأن يقول الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمدعو الذي تلتمس منه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله الذي يملكها وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله الذي يملكها وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ما يملكه، فأنا أسأل الله عز وجل ما يملكه، فإن الشفاعة كلها لله وحده. واضح هذا طريق وذاك؟ يعني إما أن تكون هناك أسباب شرعية لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء الوسيلة، أو أن الإنسان يبادر بسؤال الشفاعة، لكن من يسأل؟ يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقول يا محمد أسألك الشفاعة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملكها، والمالك للشفاعة هو الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله. طيب، بعض السلف كرهوا دعاء الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ شوفوا لاحظوا هذا متى، قابل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. بعض الناس كثير من مسائل التوحيد هي آثار منقولة، فيها نصوص آثار منقولة، لكن بعض الناس يجهل فيدعي أشياء، مثل تقدم معانا الشرك الأصغر كان معروف عند السلف وغير معروف، معروف في حديث شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر معروفة من عهد الرسالة الصحابة فمن بعدهم، لكن الجهل بالآثار عند دعاة الباطل المخالفين لدعوة الحق يجعلهم يتكلمون بهذه المقالات حتى يظنون أن هذه مقالة أحمد بن حنبل أو مقالة ابن تيمية أو مقالة محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من العظماء المقدمين في معرفة توحيد الله عز وجل. والجهل يأتي بما لا يتصوره الإنسان حتى يظن مثلا أن فلان وفلان كانوا من هؤلاء أو من أولئك. يعني من القصص اللطيفة قبل ما تجيبون على هالسؤال، أنني مرة في إحدى البلدان العربية كان معي سنن الدارمي، والجهة الأمنية هناك وجدوني في مكان ورأوا معي الكتاب فأخذوه وقلبوه ونظروا إلي وعلي لباس البلد هذا، فقال لي أحدهم: الدارمي هذا وهابي؟ فقلت: هذا قبل الوهابية ب1200 سنة، يمكن يعني قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. فالجهل بهذا فضلا عن الجهل بالآثار يوقع مثل هذه المقالات الباطلة. نعم، ما الجواب؟ مبالغة في قطع رجاء الشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيبته عن شهود رجاء الله عز وجل. طيب، سمع. لأن هذا لم يرد عن الصحابة. هل الدعاء توقيفي؟ إيه صيغة الدعاء توقيفية؟ قال: إذا تعبد بهذه الصيغة. كل دعاء عبادة، كل دعاء. أن تدرس ما كان عند السلف مدارس، أنت الآن تقول اللهم نجحني في المدرسة أو في الجامعة، هو كل العبادة، كل الدعاء عبادة، حتى الصيغة عبادة. ليس لك أن تدعو بصيغة إلا صيغة مأذون بها.
يدل سؤال الشفاعة، سؤال الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، على نقص الداعي
واهتمام بالدعوة والمحرمات. كرهه بعض السلف لما يوهمه من نقص حال الداعي، كرهه بعض السلف لما يوهمه من نقص حال الداعي في مواقعته الذنوب، في مواقعته الذنوب، وأنه يسأل الله هذه الشفاعة ليحصل بها دفع ضرر الذنوب عنه. والصحيح عدم كراهتها، فإن الشفاعة تطلب لأمرين. والصحيح عدم شفاعتها، عدم كراهتها، فإن الشفاعة تطلب لأمرين: أحدهما تحصيل الرتب والكمالات، تحصيل الرتب والكمالات، والآخر دفع النقائص والآفات، والآخر دفع النقائص والآفات. فلو قدر أن العبد عار من النقص فهو محتاج إلى الكمال، فإذا قدر أن العبد عار من النقص فهو محتاج إلى الكمال. يعني الشفاعة لا تكون عن نقص فقط، بل قد يشفع للعبد لأجل أن يحصل كمالا. فقول الداعي اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تكون له ذنوب وخطايا عظيمة يرجو زوالها بهذه الشفاعة، بل ربما كان يرجو رفعة الدرجات وتحصيل الكمالات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يسأله مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، أن ما ذكرته من إعطاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاك عن سؤاله إياه، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاك عن سؤاله إياها. فالله عز وجل لم يأذن لنا أن ندعو أحدا سواه، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكما أطعت الله في التصديق بأنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات عظيمة، فأطع الله عز وجل في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها. فالملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراد وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون. فهل يجوز أن تسأل هؤلاء الشفاعة كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ فإن قال نعم يسألون الشفاعة فقد أقر على نفسه بالشرك، فإن أقر بسؤال هؤلاء الشفاعة فقد أقر على نفسه بالشرك، وإن امتنع عن سؤالهم إياها فقال لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الشهداء ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قيل له: وأيضا لا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الباب واحد. وأيضا فلا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الباب واحد. فإذا كان هؤلاء شفعاء لهم حظوة عند الله عز وجل وأنت لا تسألهم الشفاعة، فأيضا لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. نعم.
الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك: الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة أخرى لهؤلاء، وهو أنهم يدعون البراءة من الشرك ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة ما ذكره المصنف بأن تقول له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فتكون حاله كما أخبر المصنف أنه لا يدري ولا يميز حقيقة العبادة، فلا يعرف ما لله وما لغيره. ومن تبرأ من شيء لا تصح براءته إلا بأن يكون عارفا به، فالمدعي البراءة من شيء يجهله كاذب في دعواه، إذ يكون متلطخا بها وهو لا يدري عنها. فهذا الذي يزعم أنه لا يشرك بالله وهو لا يدري حقيقة الشرك الذي عظمه الله عز وجل ونهى عنه وبين أنه لا يغفر لفاعله، غير مصدق في دعوى نفيه الشرك عن نفسه لجهله به. ثم ذكر الشيخ أنه يسأل مستنكرا عليه: كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإنما عظم شرعا عظم بيانا، فإنما عظم شرعا عظم بيانا. فهذا أصل من أصول فهم حقائق الشرع، فكل شيء له رتبة في الشرع سامية يكون بيانه أجل البيان. وتوحيد الله عز وجل وما يناقضه من أعظم ما اعتنى الشرع ببيانه. لماذا؟ ليش التوحيد والشرك أعظم ما بينه الشرع؟ يعني لأنه أعظم شيء توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يأتي من الأدلة في القرآن كما جاء من أدلة التوحيد ذكره حمد بن عتيق، بل ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أن القرآن كله توحيد، والاعتناء بذلك دال على عظم رتبته في الشرع. فما بينه الله عز وجل، فما عظمه الله تعظيما شديدا من بيان حق توحيده والنهي عن الشرك، لا بد أن يكون في القرآن والسنة مبينا أكمل البيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشبه ربما زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر العبادة فيها، وبين ما يدفع هذه الدعوة الصادرة منه بإيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام التي قصد حصر الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن هؤلاء المشركين لم يكونوا يدعون في معظميهم على اختلاف رتبهم أن أحدا منهم يخلق أو يرزق أو يملك، بل يعتقدون أن ذلك لله وحده، لكنهم كانوا يتوجهون إليهم ويرجون منهم ويجعلون لهم من القرب ما يريدون به أن يزدلفوا إليهم وأن يحصلوا حظوة رفيعة ورتبة منيفة عندهم. فكانوا يجعلون لهم الذبح والنذر والدعاء، وهذا هو الذي يفعله المتأخرون عند معظميهم من مشاهدهم وقبورهم ومقاماتهم، فيجعلون لهم الدعاء ويستغيثون بهم ويذبحون عند قبورهم وينذرون لهم. والآخر أن يقال له، والسؤال الآخر أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ أي الاعتراض عليه في حقيقة الشرك، هل يدعي بقوله الشرك عبادة الأصنام أنه لا يقع الشرك إلا بعبادة الأصنام؟ فإن أقر بذلك فإنه أمر باطل، فإن الله عز وجل جعل من الشرك من تعلق بالملائكة ومن تعلق بالأنبياء ومن تعلق بالصالحين، فلا بد حينئذ أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وأنه كان من شرك أهل الجاهلية الأولى. والأصل أن الشرك الذي يكون عليه المتأخرون يوجد أصله عند المتقدمين. قبل أول الدرس الخمسة الصالحون كانوا من قوم نوح، وبقيت عبادتهم حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الشرك يورث، على أن الشرك يورث، لذلك في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ريات نساء دوس عند ذي الخلص، وهو صنم كان يعظم في الجاهلية قبل الإسلام، ثم يبقى في نفوس الناس تعظيمه حتى يخرج ذلك في آخر الأمم، لأن في آخر الأمة، لأن لكل قوم وارث. فكما أن التوحيد يورث فإن الشرك يورث. ما الدليل على أن التوحيد يورث؟ قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل إبراهيم هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه، فيبقى التوحيد في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشرك يورث، لأن الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأعظم ما يقعد الشيطان فيه للإنسان في الصراط المستقيم هو إخراجه من توحيد الله إلى الشرك. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد البيان المفصل، أي على سبيل الطي المجمل بعد البيان المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه، أنه إن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي أي بين لي حقيقته. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي أي بين حقيقة تلك العبادة، أي هل هي اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويملكون أم التوجه إليهم بالدعاء والنذر والذبح. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي أي بين لي حقيقة العبادة. فإن فسرها أي فسر تلك المعاني بما بينه الله في القرآن فهذا هو المطلوب. فإذا بين حقيقة الشرك وحقيقة عبادة الأصنام وحقيقة فإذا بين حقيقة الشرك وحقيقة عبادة الأصنام وحقيقة عبادة الله عز وجل كما جاء في القرآن فهذا هو المطلوب، وإن لم يعرفها فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في القرآن الكريم في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه الآن كما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى. فحاصل الجواب المذكور أن المشبه له ثلاث أحوال أولاها أن يتوقف ويمسك عن الجواب فيقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل وهذا كاف في رد شبهته وهذه الحال هي حال كثير من المتعلقين بالصالحين المعتقدين فيهم، فإنهم لا يدرون حقيقة الشرك ولا يعرفون حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. وثانيتها أن يفسرها بما فسرها الله في القرآن وقد كفانا بتفسيره مؤونة رد شبهته فالوارد في القرآن عدم انحصار الشرك في عبادة الأصنام وثالثتها أن يفسرها بمعنى باطل فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك والعبادة ومعنى العبادة المعرف بأن ما هم عليه هو من الشرك بالله نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، فهم لم يكفروا بدعاء الملائكة، لكنهم كفروا لما نسبوا الملائكة إلى الله عز وجل بكونهم بنات لله عز وجل، وأنهم هم لا ينسبون عبد القادر ولا غيره من الصالحين إلى الله عز وجل، فلا يزعمون أنه ابن لله. وجواب هذه الشبهة من أربعة وجوه: أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقال لم يلد ولم يولد، فنهى في الآيتين الأوليين عن دعائه، عن دعاء غيره، فنهى في الآيتين الأوليين عن دعاء غيره، وبين أن الدعاء هو لله وحده، وبين أن الدعاء هو لله وحده بقوله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مع حذف متعلق الوحدانية ليعم، مع حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ربوبيته، وهو أحد في ألوهيته، وهو أحد في أسمائه وصفاته، ومن وحدانيته أن لا يدعى إلا هو. ثم أبطل في الآية الثالثة نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله فقد كفر، ومن نسب ولدا لله فقد كفر. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، أن الله قد فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فأخبر عن أن دعاء غيره كفر، وأن نسبة الولد إليه كفر. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، بل كفروا بدعائه من دون الله، بل كفروا بدعائه من دون الله، فلم يكن إكفارهم بنسبة الابن إلى الله، فلم يكن إكفارهم بنسبة الابن إلى الله، بل بدعاء الرجل الصالح من دون الله. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد، أن العلماء في جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من زعم لله ولدا فقد كفر، وأن من دعا غير الله وأشرك به فقد كفر، فهذا مرتد وذاك مرتد، فيفرقون بين النوعين. فجعلوا من أسباب الردة وموجباتها نسبة الولد إلى الله، وجعلوا منها أيضا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإن قال بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليش يقول هل آية هذه؟ ليش بعد ما تقدم يقولها معرضا بذكر ما لهم من الفضل؟ فإن قال بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معرضا ببيان ما لهم من الفضل للإزراء بذلك على من أبطل باطله، فإنه يرد عليه بأننا نعتقد أن للأولياء مقاما عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يرفعون فوق هذا المقام، فهم لا يرفعون ولا يهضمون، فلا يدعون من دون الله عز وجل، ولا يستغاث بهم ولا يذبح لهم، وكذلك يعرف ما لهم من القدر في محبتهم واتباعهم والاستنصاح بكلامهم والإقرار بما ثبت لهم من الفضائل والمقامات، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. لكن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ويكفرون بخرافات الجهلاء، فإن باب الكرامة باب دخل فيه الداخل على كثير من الناس، فصاروا يعتقدون أشياء لا أصل لها وينشئون حكايات لا يعرف مخرجها، فما ثبت كونه كرامة لأحد من أولياء الله أثبتوه، وما لم يثبت أنه كرامة أنكروه، فالأمر كما قال المصنف: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، وهذا من جواهر كلامه. فإن مقام الولي محفوظ في الشرع، فلا يرفع فوق مقامه بأن يدعى من دون الله عز وجل، ولا يخفض دون مقامه بأن لا يجعله له ما له من المقام من المحبة والنصرة والتأييد والصحبة وغير ذلك مما ثبت له شرعا. وهذا القدر من كتاب كشف الشبهات يتعلق بمطلب من مطالبه، وهو بيان إبطال شبهات المشركين في شرك توحيد العبادة، ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر نجعله إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر، ونستوفي به الكتاب.